وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس 74 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. ولا نزال أمام بقية من شرح الحديث الثاني في باب التقوى، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. معظم هذا الحديث إلى ما يتعلق بالمرأة بمعنى الذي يهدف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، ثم تحدث عن المتعلقة بهذا المعنى. وفي آخر درسنا الماضي بعض يذكر في البال هذه الحقائق المتعلقة بموقف الإسلام من المرأة ومدى إكرام الإسلام للمرأة والمساواة الإنسانية التي أرسى الإسلام جذورها بين الرجل والمرأة. فأجبنا في آخر درسنا الماضي عما يستشكله بعض الناس بسبب قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقلنا إن بعض الناس يتوهمون أن معنى القيامة التي جعل الله أمرها بيد الرجل في البيت إنما تعني التسلط وتعني الهيمنة وتعني أن تكون الكلمة العليا للرجل دون المرأة، مع أن هذا خطأ فادح ولا دليل عليه، بل الأدلة متواردة على نقيضه. وقلنا إن المراد بالقيامة هنا قيامة الإدارة، إدارة البيت، ذلك لأن الإسلام تدور أحكامه أو معظم أحكامه على النظام وإيجاد النظام الذي يرعى شؤون الإنسان بدءا من الأسرة إلى المجتمع الإنساني العام. ومن هنا أمر رسول الله ثلاثة إن كانوا في طريق لهم إلى حاجة أن يؤمروا عليهم واحدا منهم، مبدأ تنظيمي. ومن المعلوم أن الأسرة خلية تؤسس منها ومن أمثالها المجتمعات، ولا يمكن لهذه الخلية أن تسير على نهج طويل إلا بنظام، ولا يمكن للنظام أن يتحقق إلا بإمرة، إذن لا بد من إمرة. والأمير الذي يعين ليس حتما أن يكون أفضل من المأمور، لأن المسألة عبارة عن تنظيم لا أكثر. وربما كان المفضول أميرا والفاضل مأمورا، وهذا شيء غير ما عند الله عز وجل. وقلنا إن الله عز وجل جعل القيامة للرجل لأنه يفضل المرأة في نطاق الأسرة، لاحظوا، يفضل المرأة في نطاق الأسرة لا في ميزان الله، لا في الاعتبار الإنساني، لا في الآلية، يفضلها في نطاق الأسرة بسبب أنه هو المنفق، والمصلحة تقتضي أن يكون هو المنفق. ولو أن عكسنا الترتيب لفسدت الضمانات التي شرحناها في درسنا الماضي، ولا نعيد ما ذكرناه آنذاك. أما عند الله عز وجل فرب امرأة تكون خيرا من زوجها، مع أن الزوج هو الذي له القيامة. وما أمر الله المرأة بأن تدين في بيتها لقيامة الرجل إلا وأمر الرجل بأن يكون خير إنسان في معاملته لامرأته. وقد ذكرنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السبب، إذن زال الإشكال. البعض أيضا يستشكل بسبب ما قد قلناه، فيتساءل كيف نفهم أن الله عز وجل كرم المرأة هذا التكريم ورفع مستواها إلى هذه الدرجة التي أوضحناها من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال كلام رسول الله وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحدى كل. قد يتصور البعض أن هذا الكلام عنوان يدل على أن الإسلام جعل الرجل أعلى من المرأة فيما يتعلق بالقيمة الإنسانية، أو فيما يتعلق بالمركز الذي يرحل به كل من الرجل والمرأة إلى الله تعالى. الجواب على هذا، قبل كل شيء أقول باختصار أيها الإخوة، الباري عز وجل عندما خلق الرجل والمرأة، خلق الرجل أي خلق آدم ثم خلق حواء من بلع آدم، كذا ورد في الصحيح. ولو أن آدم خلق خلقا مستقلا وحواء خلقت خلقا مستقلا لما تحقق هذا التكامل بين الرجل والمرأة، ولما شعر الرجل أن المرأة سكن له، ولما شعرت المرأة أن الرجل سكن له. ينظروا إلى هذا المعنى كيف يتجلى واضحا في قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، خلق منها زوجها ليسكن إليها، إلى آخر الآية. إذن هنالك حكمة من هذا الترابط النسوي بين الرجل والمرأة. وأحب أن ألفت النظر إلى دقة ما أقول حتى نجتث من عقولنا هذا الوهم العفن الذي يحاول بعض محترفي الغزو الفكري أن يتسللوا به إلى أذهاننا، وأن لهم ذلك لو ملكنا الوعي الإسلامي التام الراشد. فلما شاءت حكمة الباري، أي لما شاء الباري بحكمته العلية أن يرتب الأمر على هذا النظام، جعل من طبيعة كل من الرجل والمرأة متمما للآخر، بحيث إذا التقى الرجل والمرأة على الحياة وأمورها ومقتضيات إقامة أسباب السعادة فيها، كان الرجل متمما لنقص المرأة، وكانت المرأة متممة لنقص الرجل. كيف ذلك؟ جعل الله عز وجل الرجل قادرا على أن يعاني بفكره في درك الأمور وصبر الأغوار وملاحقة القضايا والتعمق فيها دون ملل ولا كلل، بل جعل باري عز وجل متعة الرجل في أن يدقق ويحقق وأن يغوص بفكره في محاكمة القضايا إلى أبعد أغوارها. لكن الله عز وجل جعله في المقابل ناقص العاطفة، متقاصر الوجدان عن هذه القوة التي أورثها الله عز وجل في فكره ودماغه. إذن الرجل في الوقت الذي يتمتع بسلاح يكافح ويغامر فيه في هذه الحياة يعاني من نقص في جانب آخر، وكلنا يشعر بهذا ويعلم ذلك. الباري سبحانه وتعالى خلق المرأة لتكون عونا للرجل، فعكس الأمر، جعلها حادة الوجدان، رقيقة كالعاطفة، ذات حساسية متسامية مرهفة. نعم. ولكنه جل جلاله جعل في مقابل ذلك، جعل اهتماماتها الفكرية ومعاناتها بواسطة سبر أغيار القضايا والوصول إلى عمق أعماقها عن طريق الفكر أقل من الرجل، فهي قلما تصبر في محاكمة القضايا العقلية والفكرية والفلسفية كما يصبر الرجل، والرجل قلما يستطيع أن يغني نفسه بالزخم الوجداني والعاطفي كما تغنى المرأة بذلك. والحياة تحتاج إلى كلا هاتين الكفتين بشكل متعادل، لا يقوم الحياة ولا يحقق السعادة فيها إلا عقل يصبر غير القضايا ويدرك ويحيط بحقائق الأشياء، ووجدان يحتويها ويزيدها إحساسا وعاطفة. هذا لا بد منه وهذا لا بد منه. فالباري عز وجل جعل حياة كل من الرجل والمرأة متممة للحياة الأخرى. من هنا شاء الباري عز وجل أن يكون في الرجل نقص لا تتممه إلا المرأة، وأن يكون في المرأة نقص لا يتممه إلا الرجل. وأقول أكثر من هذا، لو أن امرأة أوتيت ما قد أوتيه الرجل، ويحدث هذا في بعض الأحيان نادرا، أوتيت حبا لملاحقة الأشياء بالفكر والوعي العقلي والدراسة المنطقية والفلسفية، وأوتيت في مقابل ذلك تقاصرا في قدرتها العاطفية والوجدانية، لشقيت بنفسها ولشقي الرجل بها يقينا، لا شك في هذا. وآية ذلك أننا عندما نتلمس شهودا، والباري من سنته من عادته أن يبعث بين الحين والآخر شهودات حتى يلفت نظرنا إلى أن هذه العادة التي تسمى بالطبيعية ليست أمرا آليا، وإنما هي من إبداع الله وخلقه. مالك شذوذات. آية ما أقول، النظر إلى النساء اللائي يقمن بما يقوم به الرجل من عمق في البحث ومن ملاحقة للقضايا ومن محاكمة لها، محاكمة عقلانية علمانية دقيقة. نعم، ولا شك أن هذا سيكون على حساب العاطفة والوجدان. سل إذا أتيح لها أن تتزوج وتقترن بإنسان، سل زوجها هل هو سعيد بها سيتعفف، وصلها نفسها أهي سعيدة بهذه القسمة مع الرجل؟ إن صدقتك الجواب ستقول إنها ليست بسعيدة. إذن فنظام الله عز وجل الذي أقام حياة كل من الرجل والمرأة على محوره هو الشرط الذي لا بد منه لسعادة الرجل ولسعادة المرأة. ولو أن رجلا، وهذا أيضا يوجد يعني هوايته في أن يترك الأمور الفكرية والعقلانية وأن يتعفف من ملاحقتها وأن يضجر من معاناتها وسرعان ما يكل ويمل منها، ولكنه ذو إحساس مرهف وذو وجدان عال وذو عاطفة ملتهبة، انظر إلى هذا الإنسان وسل زوجته هل هي سعيدة به، ستجد أنها ليست بسعيدة به، ذلك لأنها لم تجد فيه الرجل الذي تبتغي. وسله نفسه هل هو سعيدا بهذا الوضع الذي هو فيه، إن صدقك في الجواب سيقول لا، إنه ليس لم يرق في طموحاته وفيما يبتغي إلى الدرجة التي يطمع فيها. هذا الشيء ما أظن أن عالم من علماء النفس يناقش في هذا، ولا واحد من علماء التربية والاجتماع يناقش في هذا. فإذا كان الأمر كما ترون وإذا كانت الحقيقة هكذا، فما العجب في أن يضع رسول الله الأمور في نصابها وأن يعلن عن الحقائق كما أبدعها ربها وأن يضع النقاط على حروفها، ما العجب؟ وفيما نطمع أن يقول رسول الله أو أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسلوب حديثه لنا أو للمرأة كأسلوب رجل الحضارة الحديث الآن، ثلاثة أربع كلام مجامل النفاق ودبلوماسيات فارغة، يتحدث عن المرأة الحديث الذي تعلمون ولكنه في سره يضحك على نفسه من هذا الكلام، وإذا خلى الرجل مع زميله سخر من كلامه الذي كان يقول، وقال الواحد منهم للآخر إننا نستهلك هذا الكلام حتى نرضي النساء بهذا. نعم، أيهما أفضل، أن يكون الرجل منافقا فيتجمل في الكلام بما لا يؤمن به، أم أن يكون صادقا يقول الكلام الذي يتفق مع الواقع ويتفق مع الحقيقة بحيث أن السامع يؤمن أن ما يلقى إليه كله صدق ولا يمكن أن يسقط واحدا على مئة؟ أيهما أفضل؟ ما زاد رسول الله فيما قال على أن يضع الأمور في نصابها؟ نعم، فالمرأة مادة سعادة للرجل بالشرط الذي صاغ الله المرأة على أساسه، أن تكون أشد منه عاطفة وأن تكون أقل منه قدرة على المحاكمة العقلية في القضايا. هذا شرط لأن تسعد نفسها ولأن تسعد زوجها وأن تربي أولادها. والنظر إلى تربية الأولاد كيف تتكون، يتغذى الطفل في داره بغذائين، أحدهما الغذاء العقلاني العلمي ويأتيه من الأب، والآخر الغذاء العاطفي الوجداني ويأتيه من الأم. ولو أن الأمر كان على غير ذلك لالتوت تربية هذا الطفل عليه ولما استقام عوده النفسي على نهج سوي وسديد أبدا. لذلك أنا أعجب جدا من أن يتخذ إنسانا من كلمة إن دلت على شيء فإنما تدل على أرقى مقياس وضعه الإسلام للعلاقة المتكاملة ما بين الرجل والمرأة، أعجب بعد هذا لمن يجعل من هذا الكلام مثابة نقد ومجال سخرية أو دليل انتقاص مع هذا الله. هذا معنى هذا الكلام. إذا أي إشكال في ذلك؟ ماذا بقي؟ بقي أن البعض يسأل أيضا كما قد سئلت، لماذا جعل الله شهادة الرجل أدنى من شهادة المرأة؟ بل لماذا حجب الله شهادة المرأة عن كثير من القضايا في حين أنه لم يحجب شهادة الرجل؟ وهذا أيضا هذا الانتقاد لا يدل إلا على جهلنا بثقافتنا الإسلامية، لا أقول اختصاص إسلامي، لا مطمع في أن نكون كلنا مختصين بالإسلام، لكن يجب أن نكون جميعا متمتعين بقد قاسم مشترك من الثقافة الإسلامية. من ذا الذي قال إن هذا التصنيف المتفاوت فعلا بين شهادة الرجل والمرأة سببه أن إنسانية المرأة أقل من الرجل، أو أن آلية المرأة أقل من الرجل؟ من الذي قالها؟ عندما تكون القضية التي تتم الشهادة عليها من اختصاص المرأة أكثر من أن تكون من اختصاص الرجل، فإن أولوية الشهادة فيها تكون للمرأة لا لا كالشهادة على النسب، الشهادة على الرضاع، الشهادة على الحضانة، هذه الأمور النسائية كلها شهادة المرأة معترف بها وربما كانت أولى ومقدمة على شهادة الرجل. وعندما تكون القضية عادة دائما القانون الوضعي حتى يسير وراء الغالب لا يسير وراء الأمر المضطرد الدائم، عندما تكون المسألة أو الموضوع الذي تتم الشهادة عليه مما من شأنه أن يمارسه الرجال أكثر من المرأة، إذن هذا ينعكس على الشهادة ذاتها. ننظر إلى حجم التعامل الذي يتم من الرجل وحجم التعامل الذي يتم من المرأة في هذه الساحة، بمقدار التفاوت في هذه الساحة تعاملا يتم التفاوت ذاته شهادة. مثلا فيما يتعلق بالأمور المعيشية والتجارية وما إلى ذلك، والصفق في الأسواق والرهن والشركات وما إلى ذلك، هذه الأمور يتبادلها الرجال أكثر أم النساء؟ حتى في الغرب الرجال أكثر. طب إذن فلا بد أن ينعكس هذا الواقع أيضا على الشهادة، كما انعكس الواقع الآخر على الشهادة فكانت شهادة المرأة هي المقدمة. هذا شيء ثاني. لذلك جعل الله عز وجل شهادة الرجل أولى من شهادة المرأة في البيوع والأعمال المادية والتجارية ونحوها فعلا. شيء آخر، هنالك أشياء في الواقع يستوي الرجل والمرأة فيها، لأنها يعني القضية فيها الشهادة فيها ليست نابعة من تعامل، نابعة من شيء آخر. مثلا الجرائم، وقعت جريمة قتل، فاحشة ارتكبت، سرقة تمت، من أجل المقاضاة في هذه القضايا لا بد من تحقيق، وتدخل الشهادة في نطاق هذا التحقيق. لا شك أن الشريعة الإسلامية تجعل الأولوية في هذا النوع الثالث أيضا للرجال، لا بل أقول أكثر، إن الشارع يحجر المرأة عن الشهادة في هذه القضايا، في حين أن المسألة لا علاقة لها هنا بالتعامل. جريمة وقعت، الرجال يمرون والنساء يمرون، هؤلاء يرون وهؤلاء يرون، فلماذا لم نساوي بين شهادتي الرجل والمرأة؟ أما ما يتعلق بالفاحشة فإن الله عز وجل كرم المرأة عن أن تقف أمام القضاء فتصف فاحشة وقعت ثم تعلن عن وقوع هذه الفاحشة بالشكل الدقيق الذي لا تتم الشهادة ولا تأخذ أبعادها إلا على أساس ذلك. وأنتم تعلمون أن الشهادة لا تعد شهادة حتى يقول الرجل لقد رأيت كذا وكذا وكذا والأمر حصل يقينا وصراحة وليس عبارة عن مقدمات فقط. ألا ترون أن من إهانة التشريع أو القانون للمرأة أن يزر القضاء المرأة ليسمع القضاة منها هذا الكلام الذي يخجل مكانة المرأة ويجرح شرفها وعزتها؟ كل إنسان يعلم هذه الحقيقة. فما حجب الله عز وجل شهادة المرأة عن الفواحش التي ترتكب إلا تكريما لها وصيانة لها وحفظا لمكانتها. علم ذلك من علم وجهله من جهل. أما الجرائم والجنايات مجزرة وقعت، قتيل رؤية في ساحة ما، لماذا نستأثر هنا؟ فعلا الشهادة تكون في هذه الحالة التي جاءت. لماذا لا نعتد بشهادة المرأة؟ ماذا الذي يتصور أيها الإخوة أن امرأة تستدعى للشهادة على وقوع هذه الجريمة؟ كيف وقعت؟ ومن القاتل؟ وكيف تم القتل؟ كيف نتصور أن تكون المرأة طبيعية غير شاذة في تركيبها النفسي؟ كيف نتصور أنها تستطيع أن ترى هذا المنظر وأن تحتفظ بذهنها بهذه الصورة ثم تقف أمام القضاء فتدلي بشهادتها كما رأت؟ أطبيعيا هذا؟ نحن نعلم أن المرأة الطبيعية في فطرتها عندما ترى إنسانا يقتل إنسانا آخر، ففي هذه الحالة قطعا تشيع بوجهها، وإن وقع بصرها على هذه الجريمة في ساعة وقوعها فالشيء الطبيعي أنها ستخر مغشيا عليها ولن تستطيع أن تصمد أمام هذا المنظر. فكيف تستطيع أن تشهد إذا؟ وعندما نقول هذا هو وضعها وتلك هي فطرتها، أنحن بهذا نمتهنها أم نرفع من شأنها؟ تلك فطرة تعتز المرأة بأن الله صاغها على هذا الأساس. ولو أن امرأة مرت بحشد من الناس ورأى الخنجر ملتهبا بيد واحد وهو يسعى ليذبح به الشخص الآخر فوقفت ترمق وأخذت تحمق وتنظر وتلاحق، لأجمعنا جميعا على أن هذه المرأة شاذة في تركيبها النفس، قطعا شاذة. وأكيد هذه المرأة من النساء الشاذات التي لا تستطيع لا أن تسعد نفسها ولا أن تسعد زوجها في العلاقة التي أقامها الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة. هذا ما صنعته الشريعة الإسلامية. فكذلك السارق متى يسرق أيها الأخوة؟ متى يتلصص إلى الدور ليقتنص المال منها؟ إن قلنا في رابعة النهار فهذا ليس بلص، هذا يسمى مغتصبا، أو هذا قاطع طريق كما يقول. اللص الذي يسمى لصا والذي تتحقق به الكيفية الشرعية لبناء الحكم المترتب عليه هو ذاك الذي يتستر بظلام الليل بحيث لا يراه أحد في هذه الحالة. الوضع الطبيعي أن الناس الذين يمرون في منتصف الليالي هم الرجال أم النساء؟ الرجال طبعا. وقل أن تجد امرأة في النصف الثاني من الليل، نعم، تمشي في شارع فارغ لا أحد فيه، شيء شاذ هذا الأمر. وإذا كان الأمر كذلك فالأولوية في الشهادة في هذه القضية أيضا لمن تكون؟ للغزو. هل هذا عنوان امتهان للمرأة؟ هل هذا برهان على أنها أنقص درجة من الرجل؟ ما قال هذا أحد. قائل قد يقول ولكننا ننظر ونستعرض النساء لا سيما في هذا العصر فنجد في النساء من تمشي في الطريق في أخريات الليالي، يوجد. ونجد من النساء من لا تبالي بأن تشهد على الفاحشة وأن تصفها بعبارة صريحة واضحة قاطعة. وأيضا نعلم أن في النساء من أمثال جان دارك تنظر إلى الجريمة وهي تقع ولا تبالي أن تنظر، وربما أعانت المظلومة وردت الظالم. فماذا نقول؟ نقول هذا صحيح، موجود هذا الصف من النساء، ولكن هذا الصف كم يساوي في المئة؟ هل يساوي 20%؟ أبدا، 10%. طيب، أحكام الشريعة الإسلامية تقوم على قاعدة هي تنزل المظلمة منزلة المئنة، أي الغالب هو الذي يستأثر بالتقنين، أما النادر فنتركه حيطة للغالب. حكم معروف، وهذا الحكم لا يتبع في الشريعة فقط بل أيضا في القوانين كلها، لأنك لن تستطيع أن تجعل القانون غطاء لكل حال معين، هذا مستحيل، وإنما يكون القانون غطاء لأعم الأحوال وأكثرها وقوعا. الشارع حرم الخمرة لإسكارها، ولكن ألسنا نعلم أن في الرجال من يشربون ويعبون الخمر عبدا ثم لا يسكرون؟ أو قد يقول قائل ما دامت الخمر حرمت لإسكارها فينبغي أن لا نحرمها على من لا يسكر. لا، تنزل المظلمة منزلة المئنة. نعم، الأمر المضطرد الغالب هو أن الخمرة تسكر وتؤذي العقل وتسيء العلاقة، إذا ينبغي أن تحرم طردا للباب. بل أقول مثال أوضح، الرجل عندما يسافر يحق له أن يقصر ويحق له أن يجمع. لماذا؟ لأن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة، يعني في الغالب قد يشق على الإنسان أن يصلي الصلاة كاملة وأن لا يجمع بين الوقتين. لكن يأتي إنسانا يقول والله أنا ما أشعر بالتعب في السفر، بل أنا عندما أسافر أشعر بالنشاط والراحة. نعم، عصر الطيران وعصر كذا وكذا، نعم أنا لا أشعر به. هل نقول في حق هذا الرجل لا يجوز القصر، لا يجوز الجمع؟ نقول تنزل المظنة منزلة المئنة، أي أن الأحكام تشرع بناء على مقياس الغالب وندع النظر في الأمر الشاذ. ولذلك صحيح ما يقوله البعض من أن في النساء من لا يبالين بهذا كله، نعم صحيح، ولكن هذا يظل في كل المجتمعات، هو الوضع الشاذ وهو الوضع القليل، والقانون إنما يسير وراء الأمر الأعم والأغلب. ماذا بقي أيها الإخوة من النقد الذي قد تسمعون؟ تصفية هذا البحث أننا نعود فنقول إذن من الذي كرم المرأة تكريما حقيقيا جادا، لا تكريما ينبع من مجاملة ولا من دبلوماسية فارغة ولا من سيلان لعاب على شهوة آنية تمر؟ هي الإسلام، الإسلام فقط. ومن ثم جعل الإسلام سياج هذا التكريم تلك القائمة من الضمانات والأحكام التي شرحناها ولم نعيدها في درسنا الفائت. فإذا متع الله المرأة بحجابها أفيكون ذلك عنوان اعزاز لها ام امتهان؟ اعزاز على ضوء ما قلناه. نعم. واذا قال الله عز وجل للمرأة وقرن في بيوتكن وهو امر وجه الى نساء النبي اولا، افيكون هذا عنوان تكريم للمرأة ام امتهان؟ عنوان تكريم، لان معنى وقرن في بيوتكن الجمله التي تليها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، وليس معناه نعم اجعلن من بيوتكن سجونا لكم، ما قال هذا احد. تخرج المرأة وتمارس اعمالا اجتماعية كثيرة، كانت المرأة في عصر رسول الله تفتي، وكانت تخرج مع الجيش الى الغزو لتمارس العمل الذي تستطيع ان تنهض به ايا كان، وكانت المرأة تشهد امثال هذه المحافل اي تشهد الدروس، وكانت تصلي في مسجد رسول الله، وكان للنساء نسوة خلف صفوف الرجال. اذا ليس معنى وقرن في بيوتكن اتخذن من بيوتكن سجونا، ولكن المعنى اي دعنا العادة الجاهلية البائدة التي كانت المرأة تخرج في بيتها لتتشكع، ذلك العصر الذي كان الرجل يبحث فيه عن المرأة كما قلت واعيد التشبيه، كما يبحث عن منديل من الورق ليقضي به وتره ثم يلقيه وراء ظهره، اي دعنا ذلك الماضي، فان لكن رسالة عظيمة لا تقل اهمية، بل ربما فاقت في كثير من الاحيان رسالة كثير من الرجال، ما اكثر النساء اللائي يقمن بدور مشرف عند الله وعند عباد الله اكثر من كثير من الرجال، هذا شيء معروف. نعم. وبناء على هذا نقول هذا التكريم وهذا الاعزاز ضمانته وسياده الاول والاخير وصية رسول الله اتقوا فتنة النساء، لان الرجل اذا صار وراء فتنة النساء هذا اصل هذه الفتنة للمصلحة وجدت، فاذا استعملناها خارج حدود الانضباط فان الرجل يتعامل مع المرأة بعدئذ بعد هذا الضابط من التكريم اذا لاحق هواه وصار وراء افتتانه بالمرأة يتعامل معها على ضوء حظ نفسه، على ضوء رغبته، على ضوء انانيته، هو يكرمها ظاهرا ليغذي في تكريمها حظ نفسه، هو يمدحها ظاهرا ليغذي بمديحه لها حظ نفسه، شيء معروف وشيء خاضع لتحليل دقيق جدا. نعم. وانا ما اكاد يعني اذكر شذوذا وقع في قاعدة اعرفها، كل من اعرفهم من الرجال المؤمنين حقا المسلمين حقا لا تقليدا، هؤلاء عندما تزوجوا كانت نساؤهم في اعلى درجات التكريم والاعزاز، لان تطبيق الاسلام يقتضي منهم ذلك. وانا اعود فاقول استثني المسلمين تقليدا، ما اكثر الذين يتجملون باطر الاسلام ولكنهم عن اخلاق الاسلام غافلون وعن منهجه معرضون، قد يسيئون، قد يكون الرجل الواحد منهم في مسجد كهذا المسجد يبرز من نفسه ملكا، فاذا دخل بيته واغلق بابه وراء نفسه تحول الملك الى انسان، الى شيطان والعياذ بالله، الى سبع دار ربما. لكن هذا سببه ان هذا الانسان ما اصطدم بالاسلام فعلا، ما نبع الإسلام من أعماق كيانه. هذا جزء من القاعدة. الجزء الثاني: ما رأيت رجلا غير ملتزم بدين الله، بعيد عن الانضباط بشرع الله، ممن يتجملون بالكلام عن المرأة والمرأة العصرية المتحررة والدعوة إلى تحرر المرأة، ما رأيت إنسانا اقترن بفتاة ومضى عهد على اقترانهما إلا وسمعت الضجيج وبلغتني الزفرات ووقعت المرأة في ضنك وشقاء من معاملة هذا الرجل الذي يتظاهر بأنه يدافع عن المرأة. وما أكثر ما بعيد، وما أكثر ما شكي إلي. طيب أنت تجعل من نفسك نصيرا للمرأة، أنت الذي تقول المرأة ينبغي أن تتحرر، ما لك تضرب المرأة بدون أي سبب؟ ما لك تجعل المرأة ضحية سكرك؟ ما لك تجعلها ضحية رعونتك؟ ألست أنت الداعي إلى تحرر المرأة؟ ما لك تجعلها ضحية بخلك، تنظر إلى ذات يدها وتأمرها أن تنفق كما تنفق، فتتشاحنان ثم تتباغضان ثم تسور العداوة بدلا من الود؟ هل يتم هذا تحت مظلة الإسلام؟ هل يقع هذا في بيت يدور إشراقة الإسلام في أنحائه؟ معاذ الله، بشكل من الأشكال هذا لا يكون. الأمر واضح أيها الإخوة جدا، ولا يحتاج الأمر إلا إلى أن نعي ديننا أولا، ثم نرفع الرأس بما أعزنا الله به ثانيا. قلت مرة: فرق ما بين الإنسان المسلم الذي يطبق إسلامه والإنسان البعيد الشارد عن الإسلام إذا تزوج، أن أولهما تبدأ حياته الزوجية بحب ضعيف، لكنه ما يكاد يعني يبدأ حتى يقوى ثم يقوى ثم يقوى، وكلما امتدَّ أجل هذه العلاقة الزوجية ازدادت المودة تعمقا ونماء، فكانت حياتهما كلها شهر عسل. أما الشخصين الآخرين البعيدان عن مظلة الإسلام الشاردان عن سور الالتزام بدين الله، فقد تبدأ علاقة الزواج بحب حار جدا، لكنه ما يلبث أن يضرب ويتنازع. فشهر العسل في حياتهما شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم تعود الحياة بعد ذلك حياة تقليدية. هذا أقوله عن رؤية وعن تجارب تمر علي. والفضل في هذا للإسلام الذي يسعد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ولكن عندما يشرد الإنسان عن ساحة هذا الدين لا يستطيع أن يكرم الواحد منهما صاحبه التكريم الذي اختطه الله ورسمه لنا رسول الله. أعتقد أن هذا الموضوع انتهى بهذا الشكل، وأن المسألة يعني صفيت من كل ما قد يخطر في البال من مشكلات. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يلي، الحديث الثالث، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذه الكلمات من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما ورد في الصحيح من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا ما أظن أملك من الوقت ما أشرح به هذا الحديث على صغره، لكن أريد أن يعني ألجأ إلى شرحه من خلال مدخل. لو استعرضنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد ما لا يقل من عن عشر هذه الاحاديث عبارة عن ادعية النبي عليه الصلاة والسلام. ادعية قسم منها ادعية عامة يدعوها دبر كل صلاة او عندما يجلس ليده، وقسم منها ادعية بمناسبات عندما يتمدد لينام دعاء له، عندما يستيقظ له دعاء، عندما يدخل الخلاء له دعاء، عندما يخرج له دعاء، عندما يغسل يديه يتوضا له دعاء، عندما يجلس على المائدة له دعاء، عندما يأكل فيشبع له دعاء، عندما يبني الماء من فمه فيشرب له دعاء، عندما يلبس الثوب له دعاء، عندما يخرج من داره له دعاء. نعم، عندما يخرج من الليل فينظر إلى السماء والكواكب وهي تتألق في ظلامها له دعاء. أكثر من عشر أحاديث رسول الله كل أدب. ما الذي يجب علينا يعني أن نفعله تجاه هذا؟ ينبغي أن يسترعي انتباهنا هذا الأمر، وينبغي أن نتنبه إلى الحقيقة التالية. الإسلام يتكون من مبادئ والتزامات، مباد هذه المبادئ هو الدعاء، مباد هذه المبادئ هو الدعاء، أي كما قال رسول الله الدعاء مخ العبادة، وفي الصحيح أيضا الدعاء هو العبادة، يعني العبادة ذات. هذا يقتضينا أن نعود إلى أنفسنا فنقارن بيننا وبين رسول الله. إسلام الرسول كان معاناة، كان ممارسة للإسلام، وتتبين هذه الممارسة أول ما تتبين دائما في دعواته، في تبتله تنفيذا لقوله عز وجل وتبتل إلى ربك تبتيلا. نحن إسلامنا في كثير من الأحيان ما هو ممارسة للإسلام، طواف حول الإسلام في أحسن الأحيان. يعني أنا الآن في هذا الدرس أنا لا أمارس الإسلام، أنا أدعو إلى الإسلام. عندما أكتب بحثا أنا أدعو إلى الإسلام، عندما أؤلف مؤلفا أنا أدعو فيه إلى الإسلام، عندما أجتمع بإخوة أتحدث عنهم أتذاكر أتحاور عن ضرورة عودة المسلمين إلى إسلامهم أنا أخدم الإسلام، أنا أتكلم عن الإسلام، لكن المطلوب مني أن أمارس الإسلام. نحن قلما نمارس الإسلام. وكيف تكون ممارسة الإسلام؟ أي أن نمارس عبوديتنا لله عز وجل، نمارسها بالفعل والسلوك، أي أن تفوح رائحة عبوديتنا لله من أعمالنا، أقوالنا، تقلباتنا، تعاملنا مع الحياة. والله هذه مصيبة أيها الإخوة، ومصيبة أشد منها أننا لا نشعر أنها مصيبة، وهي مصيبة الدعاة إلى دين الله قبل أن تكون مصيبة الشاردين عن دين الله عز وجل. الإسلام في أكثر أحيانه عند الناس عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حركة، وعبارة عن فكر، وعبارة عن عمل، وعبارة عن يعني عمل معمل عبادي أقصد، يعني ذهاب وإياب وما إلى ذلك ولقاء وكلام من هذا القبيل. طيب هذا ليس إسلاما، هذا عبارة عن حركة حول الإسلام. لكن أين الذين يمارسون الإسلام؟ ممارسة الإسلام أن أكون دائما كما كان رسول الله متبتل متضرع، دائما الدعاء لا يسقط عن لساني، دائما شكر الله لا يغيب عن جناني، دائما مراقبة الله تطوف بكياني. هذه هي ممارسة الإسلام، هذه قلما نعيشها. أذكر مثلا لأختم الدرس به، منذ أيام كنت في مكان في مسجد أقيم فيه المولد وطلبت مني كلمة، قلت ألقيت كلمة وبالسياق تساءلت أين هم الذين يدرسون شمائل رسول الله؟ المنصبون أنفسهم كان المولد فيما مضى عبارة عن تلاوة شمائل رسول الله على أسماع السامعين، فيطرب الكل وتستثير مشاعرهم هذه الكلمات وتتجدد محبتهم لهذا الرسول العظيم. الآن كل هذا بطل وانتهى، لكن ماشي الحال، أين الذين يعلمون أولادهم في بيوتهم شمائل رسول الله؟ أين الذين يحفظون هذه الشمائل ويتخيلون من خلالها صفات رسول الله الخلقية والخلقية؟ بعد أن انتهينا جلسنا جلسة فرعية مع سلة من إخوان لنا من المثقفين، يعني أرجو أن لا يأتي أحد علي لأن بعض منهم موجود الآن هنا. قال بعضهم كم هي الكتب التي يعني ألفت في الشمائل وأيها أفضل لشمائل الترمذي، وفلان كتب في هذا أم لا، وفلان من المحدثين كتب في الشمائل لكنه في الواقع أسقط الأسانيد، يا ترى اسقاط الاسانيد افضل ولا الاتيان بالاسانيد افضل وما الى ذلك. نزلت عدنا الى ما نشكو منه، هذا هو الطواف حول الاسلام وعدم الدخول في ممارسه الاسلام. لك يا اخي كفانا ان نتكلم حول الاسلام فلندخل في ساحه الاسلام، كفانا ان نتكلم عن علوم الإسلام فلنمارس هذه العلوم فلنصطبغ بهذه العلوم. ماذا يفيدني عند الله أو عند رسول الله أن أعلم أن كذا مؤلف زمانه كتب في الشمائل فلان وفلان وفلان وهذا أخذ من فلان ومزية فلان كذا ومزية فلان كذا، إذا لم أقبل على هذه الكتب وأقرأها وأتخيل شكل رسول الله من خلالها ماذا يفيدني ذلك؟ ماذا يفيدني أن أجمع وأحسب في ذهني قائمة كتب عن الشمائل إذا لم أجمع أولادي حولي لأحدثهم عن كيف كان خلق رسول الله وكيف كان خلق رسول الله؟ والحمد لله رب العالمين.